شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
دروس من الحرم.
الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على النبي المصطفى، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: باب جزاء الوالدين. حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم عن أبي مرة مولى عقيل أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان، وكان يكون بذو الحليفة، فكانت أمه في بيت وهو في آخر، قال: فإذا أراد أن يخرج وقف على بابها فقال: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول: وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: رحمك الله كما بررتني كبيرا، ثم إذا أراد أن يدخل صنع مثله. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يبايعه على الهجرة، وترك أبويه يبكيان، فقال صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما واضحكهما كما أبكيتهما.
الذي بعده. الذي بعده.
قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني ابن أبي الفديك قال حدثني موسى عن أبي حازم أن أبا مرة مولى أم هاني بنت ابن أبي طالب أخبره أنه ركب مع أبي هريرة إلى أرضه بالعقيق، فإذا دخل أرضه صاحب على صوته: عليك السلام ورحمة الله وبركاته يا أمتاه، تقول: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول: يا بني وأنت فجزاك الله خيرا ورضي عنك كما بررتني كبيرا. قال موسى: كان اسم أبي هريرة عبد الله بن عمرو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وسيدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته الطيبين الطاهرين وسائر صحابته الكرام الأبرار الأطهار والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها الإخوة الفضلاء، ومع هذا اللقاء المتجدد مع هذا الكتاب العظيم الفريد الأدب المفرد للإمام المبجل أبي عبد الله البخاري رحمه الله، وأسكنه فسيح جناته وجزاه عن الإسلام والمسلمين خيرا. وكنا في اللقاء الأخير قبل إجازة نصف العام قد وقفنا في منتصف هذا الباب، وهو ما عنون له البخاري رحمه الله بقوله: باب جزاء الوالدين. وقلنا إن معنى هذه الترجمة المباركة أنه ليس هناك عمل يمكن أن يرتقي ليكون جزاء للوالدين، وما قدماه لابنهما من تربية وعناية ورعاية منذ أن كان حملا في بطن أمه إلى أن كبر، فليس هناك عمل يمكن أن يقدمه الولد ليكون جزاء للعمل العظيم الذي قام به الوالدان. وقد ذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب حديثا وتكلمنا عنه، وهو حديث: لا يجزي ولد عن والده، أو لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه. وتكلمنا على ما في هذا الحديث من فوائد ورجال الإسناد، ثم أيضا ذكر الأثر عن ابن عمر رضي الله عنه حينما لقي ذلك الرجل اليماني الذي كان يحمل أمه على ظهره ويقول لابن عمر: هل تراني جزيتها يا ابن عمر؟ فقال: لا، ولا بزفرة واحدة. يعني ذكرنا ما معنى الزفرة، وأنها الطلقة حين الولادة، وهو من أشق وأشد ما تعانيه الأم في حياتها وفي تربيتها وعنايتها بولدها. وأيضا تحدثنا عن قضية الصلاة وأهميتها وحال السلف رحمة الله تعالى عليهم وحالنا مع الصلاة، ووقفنا عند هذا الأثر المهم والجميل عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ومعنى هذا الأثر بالإجمال أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان من أدبه وبره بوالدته وعظيم إحسانه بها رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا أقبل إلى أمه وهي تسكن في وادي العقيق، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذا الكلام، أنه إذا أقبل عليها صاح بأعلى صوته يسلم على أمه ويقول: السلام عليك يا أمتا ورحمة الله وبركاته، ويدعو لها بهذا الدعاء الجميل المبارك، فيقول لها: جزاك الله خيرا كما ربيتني صغيرا. ثم ترد عليه أمه عليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأنت جزاك الله خيرا كما بررتني كبيرا. وهذا فيه أدب عظيم وعمل جليل يتقرب به أبو هريرة رضي الله تعالى عنه إلى ربه ببره وإحسانه ولين كلامه وحسن أدبه مع أمه. وهذا الذي ينبغي وهذا الواجب على كل رجل منا وعلى كل فتاة وامرأة، أن نراعي الوالدين مراعاة خاصة في الكلام وفي الأدب وفي الاحترام وفي الإجلال وفي غير ذلك. هذا معنى الأثر بإجمال، وقد كرره البخاري رحمه الله بعد الحديث الذي بعده، كرره مرة أخرى بإسناد آخر لكن من طريق أبي حازم كما سيأتينا إن شاء الله. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن صالح. عبد الله بن صالح رحمة الله تعالى عليه هو أبو صالح الجهني ولاء، وهو المشهور بأنه كاتب الليث بن سعد رضي الله تعالى عنه ورحمه وغفر له. هذا عبد الله بن صالح أحد شيوخ البخاري رحمه الله، مختلف في توثيقه، فمن العلماء المحدثين من وثقه ومنهم من تكلم فيه. والصواب أيها الإخوة أن عبد الله بن صالح رحمه الله صدوق في نفسه، إلا أنه يقع الغلط في حديثه لأنه قد تغير حفظه، وسبب تغير حفظه وعدم ضبطه أنه كان يغفل عن كتبه ورواياته، فيأتي رجل من جيرانه سيء الخلق فيكتب أوراقا تشبه خط عبد الله بن صالح فيرميها بين كتب عبد الله بن صالح وبين أوراقه، فيظن عبد الله أن هذه من حديثه فيحدث الناس بها، ومن هنا وقع عليه الغلط ودخل عليه الغلط. فلذلك العلماء رحمة الله تعالى عليهم كانوا يتقون حديثه إلا فيما رواه عن الليث ابن سعد، فإن روايته عن الليث بن سعد صحيحة. وقد وجدت كلاما للذهبي رحمه الله هو فصل في الحكم على عبد الله بن صالح. يقول الذهبي رحمه الله: شرحت حاله في الميزان، يعني ميزان الاعتدال، ولينناه، يعني حكمنا عليه بأنه لين الحديث، يعني ضعيف الحديث، وبكل حال فكان صدوقا في نفسه من أوعية العلم. أصابه داء شيخه ابن لهيعة أو ابن لهيعة، أصابه داء شيخه ابن لهيعة. وأنتم تعرفون عبد الله بن لهيعة كان من كبار الحفاظ والمحدثين وكان قاضيا، فقدر الله عليه أن احترقت كتبه فأصابه شيء في عقله فاختلط وأصبح لا يضبط رواياته. يقول الذهبي: أصابه شيء من داء شيخه ابن لهيعة، داء شيخه ابن لهيعة، وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ولم يترك بحمد الله، يعني حديث عبد الله لم يترك كله، لم يترك كل حديث عبد الله، لكن يتقى حديثه وينظر فيه إذا تفرد بالذات. وأما حديثه عن الليث بن سعد فهو صحيح. توفي عبد الله بن صالح عام 222 سنة. قال عبد الله بن صالح حدثني الليث. هذا الليث هو الليث ابن سعد، كما قلنا إن عبد الله هو مشهور بأنه كاتب الليث، فهذا الليث هو الليث بن سعد أبو الحارث الفهمي ولاء، أصل الليث من بلاد فارس، وهو الإمام الكبير الحجة الثبت الثقة، فقيه مصر ومحدثها ووجيهها، ومن يرجع إليه في الفتوى والرأي والمشورة والحكم بين الناس، وكان مقدما وكان رجلا مشارا إليه وموثوقا في كلامه ورأيه وفتياه رحمة الله تعالى عليه. كان دخله المادي في السنة أكثر من 80,000 دينار، وكانت في ذاك الوقت يلقى لها قيمة كبيرة جدا، ومع ذلك لم تجب عليه زكاة قط لكثرة إنفاقه ولكثرة بذله رحمه الله، وبقي أكثر من 20 سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، مع الفقراء ومع المساكين، وبيته دائما مفتوح للمحتاجين رحمة الله تعالى عليه. وله مواقف عظيمة ومشهودة في الكرم والجود والإنفاق. وبكل حال فقد كان الليث بن سعد من أعظم أئمة الإسلام وأجلهم قدرا، توفي رحمه الله عام 75. يقول الليث بن سعد حدثني خالد بن يزيد، هو خالد بن يزيد الجمحي ولاء أبو عبد الرحمن السكسكي، ثقة فقيه ثبت، توفي عام 39. قال خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال. سعيد بن أبي هلال هو أبو العلاء الليثي ولاء أيضا. هذا أبو العلاء الليثي سعيد بن أبي هلال تكلم فيه بعض العلماء مثل ابن حزم رحمه الله، بناء على كلمة للإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه ورحمه، حيث قال كان يخلط الحديث، يعني سعيد بن هلال كان يخلط الحديث، ومن أجل هذه الكلمة ضعفه بعض العلماء واتهموه ورموه بالاختلاط. وتعلمون أن الاختلاط أحد عيوب الرواة أو إحدى الصفات التي يعاب بها الراوي ويرد بها حديثه، لأن الاختلاط من العيوب التي يرد بها الحديث، وهي تدل على عدم الضبط، على عدم ضبط الراوي لما حفظ ولما تحمل من الأحاديث والروايات، فإذا اختلط حكم عليه بالضعف ولا تقبل رواياته. فبعض العلماء لما سمع الإمام أحمد يقول رمي كان يخلط الحديث ظن أن المراد هو الاختلاط المعروف، ولكن الصواب أيها الإخوة أن كلمة الإمام أحمد رحمه الله ليست نصا في اتهامه بأنه مختلط ورميه بهذا العيب وبهذا النقص الكبير الذي به ترد رواية المحدث. ولعل الإمام أحمد رحمه الله أراد أنه قد يخلط في روايته، يعني قد يغلط في روايته وقد يخطئ في روايته، وليس مراد الإمام أحمد رحمه الله الاختلاط المعروف الذي به ترد الرواية، به ترد رواية المحدث. إذن مراد الإمام أحمد رحمه الله أن سعيد بن أبي هلال قد يخطئ في حديثه وقد تختلط عليه بعض الروايات ويغلط فيها، وليس مراده الاختلاط المعروف. لذلك كان الصواب في سعيد بن أبي هلال أنه ثقة لا يلتفت إلى من ضعفه، وهذا كلام إمامي الجرح والتعديل ابن حجر الذهبي وابن حجر رحمة الله تعالى عليهما. هذا هو القول الفصل والقول العدل في سعيد بن أبي هلال. ولذلك بعض العلماء يضعف حديث سعيد بن أبي هلال لكلمة الإمام أحمد، ويحكم على الحديث الذي يرويه سعيد بأنه ضعيف، ومنه ما هو معنى في هذا الأثر، حيث حكم بعض المحققين وبعض المحدثين على هذا الحديث لأنه ضعيف، والعلة فيه سعيد بن أبي هلال. وقد سمعتم ما قيل وما هو الصواب والفصل في سعيد بن أبي هلال. قال سعيد بن أبي هلال عن أبي حازم، عن أبي حازم، أبو حازم رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته، هو سلمة بن دينار المخزومي ولاء، هو الإمام القدوة، شيخ المدينة في الوعظ والزهد والعلم. له قصة مشهورة مع سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور، قصة مشهورة ذكرها الذهبي وذكرها غيره من أصحاب السير، يعني ارجعوا إليها وقرأوها فإنها مفيدة. هذا أبو حازم رحمة الله عليه من كبار الثقات الأثبات الحفاظ الأئمة، له بعض الكلمات يلقى وله كلام وأقوال تشبه أقوال تخرج من مشكات النبوة وكأنها من أقوال الأنبياء رحمة الله تعالى عليه. من هذه الأقوال أتحفكم بها يا إخوة، يقول أبو حازم سلمة بن أبي سلمة بن دينار رحمه الله، يقول: لا تكون عالما حتى يكون فيك ثلاث خصال، يعني لا تصل إلى مرتبة العلم النافع والعلم الراسخ حتى تكون فيك ثلاث خصال، احفظوها يا إخوة، ثلاث خصال. يقول: لا تبغي على من فوقك، ولا تحقر من دونك، ولا تأخذ على علمك دنيا. ثلاث خصال يا إخوة لا يمكن أن تكون عالما ناصحا صادقا مخلصا راسخا خاشعا تخشى الله عز وجل، تنطبق عليك صفات العلم النافع صفات العلماء الراسخين، حتى تتحقق فيك ثلاث خصال. لا تبغي على من فوقك، يعني من فوقك من أهل العلم أو من أهل الفضل أو غيرهم، لا تبغي عليهم فتظلمهم بكلام أو بتصرفات أو بأذى أو بغير ذلك، ولا تحقر من دونك، من هو أقل منك لا تحقره ولا تزدريه ولا تحسده ولا تحقده ولا تحقد عليه. ثم قال والصفة الثالثة وهي مهمة: ولا تأخذ على علمك دنيا، لا تأخذ على تبليغ العلم وتبليغ الرسالة وتبليغ ميراث النبوة، لا تأخذ عليه أجر، لا تأخذ عليه دنيا، لأن هذه هي صفة الرسل: لا أسألكم عليه أجرا. كل نبي جاء إلى قومه كان يقول لهم: لا أسألكم عليه أجرا، إنما يبلغون لله سبحانه وتعالى ويعلمون لوجه الله سبحانه وتعالى. ولذلك قيل في الحكمة: يا ابن آدم علم بالمجان كما علمت بالمجان، كما علمك الله وأعطاك هذا العلم مجانا وهبة منه ونعمة منه، فمن شكر الله عز وجل أن تعلم غيرك بالمجان، ولا تأخذ على علمك دنيا، لأن من يأخذ على نشر العلم دنيا ويبتغي بذلك الدنيا فإن الله عز وجل يذهب بركة علمه ولا ينفع الناس به ولا يضع له القبول والرضا. أيضا يقول أبو حازم رحمه الله، يقول: شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة، شيئان إذا عملت بهما أصبت خير الدنيا والآخرة. لا أطول عليه، هو يقول أبو حازم يقول: لا أطول عليه، طيب ما هما هذان الشيئان؟ يقول أبو حازم: تحمل ما تكره إذا أحبه الله، وتترك ما تحب إذا كرهه الله. تحمل ما تكره إذا كان هذا محبوبا لله، تحمله واصبر واعمل به. مثلا أضرب لك مثال: الوضوء على المكاره وقت البرد الشديد، هذا أمر تكرهه النفوس ولا تقبله ولا تستطيعه، لكن تحمله واصبر. لماذا؟ لأن الله يحبه. النظر إلى الحرام وإلى المرأة الأجنبية وكذلك المرأة حينما تنظر إلى الرجل الأجنبي عنها، هذا أمر محبوب للنفوس لكنه يبغضه الله ويكرهه الله. تحمل واصبر ولا تنظر إلى الحرام. جمع المال من الربا ومن غيره أمر محبوب للنفوس، أن تجمع المال، كل الناس يحبون المال، ولكن هذا أمر يكره الله عز وجل، فتحمله واتركه لله سبحانه وتعالى، وتترك ما تحب إذا كرهه الله عز وجل. فهذه بعض الكلمات، هناك كلمات كثيرة يا إخوة، الوقت ما يسعفنا، من كلمات هذا الإمام المبارك أبو حازم سلمة ابن دينار رحمه الله. توفي أبو حازم عام 41 و100. يقول أبو حازم: عن أبي مرة مولى عقيل، عن أبي مرة مولى عقيل، هو يزيد، اسمه يزيد، وفي هذا الإسناد قال هو مولى عقيل ابن أبي طالب. وفي الإسناد الآخر الذي بعد هذا بعد ذلك بصفحة كما قرأه القارئ قبل قليل قال أن أبا مرة مولى أم هانئ. فهو مولى عقيل وقيل هو مولى أم هانئ. وأم هانئ معروفة هي بنت أبي طالب أخت علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهما. أبو مرة مشهور بكنيته وهو مدني تابعي ثقة قليل الحديث، ولم يذكر العلماء له سنة ولادة ولا سنة وفاة. قال أبو مرة رحمه الله قال أن أبا هريرة كان يستخلفه مروان. مروان هو ابن أبي الحكم، مروان ابن الحكم الأموي، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص الأموي. مروان هذا هو مؤسس الدولة الأموية المروانية، مؤسس الدولة الأموية المروانية. يقال إن له صحبة لأنه ولد في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومن المحتمل جدا أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام. وأبوه هو الحكم ابن أبي العاص، وهذا الحكم نفاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى الطائف، يعني طرده من مكة إلى الطائف. لماذا؟ قيل في ذلك عدة أقوال، منها أنه كان يحكي مشية النبي صلى الله عليه وآله وسلم استهزاء واستخفافا، وقيل أنه كان يتجسس على بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فينقل أخباره إلى الناس، وقيل غير ذلك. لذلك نفاه النبي وطرده من مكة إلى الطائف، وهذه خيانة يا إخوة، هذه خيانة، ويستحق كل خائن أن يطرد وأن يعزر وأن يعاقب، كل خائن يستحق أن يعاقب وأن يطرد وأن يعزر. فلذلك الحكم كان يحكي مشية النبي عليه الصلاة والسلام استخفافا واستهزاء، وأيضا كان يتجسس على بيت النبي عليه الصلاة والسلام، فلذلك طرده النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف ونفاه إلى الطائف. مروان هذا هو ابن الحكم، كان واليا على معاوية ابن أبي سفيان على المدينة. لما كان معاوية هو الخليفة كان مروان واليا على المدينة من قبل معاوية. وكان مروان ابن أبي الحكم ابن الحكم كان كاتبا لعثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يكتب له رسائله ويكتب له قراراته وأوامره. ويقال والله أعلم كما ورد في الرواية إن حصار عثمان رضي الله عنه في الدار وتلك الحادثة المشهورة أنه كان من أهم أسبابها، ومن أسباب رجوع الملأ الذين خرجوا على عثمان هو مروان هذا، حيث كان يكاتبهم ويراسلهم بأن يعودوا ويرجعوا مرة أخرى، فرجعوا وحصل ما حصل حيث قتل واستشهد عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن مروان من أهم أسباب حصار عثمان رضي الله عنه في الدار أنه كان يؤلب الناس على عثمان ويكاتبهم ويراسلهم حتى يأتون إليه. وثبت أن مروان هذا رمى طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه في معركة الجمل، في وقعة الجمل المشهورة بين عائشة والزبير وطلحة وبين علي رضي الله عن الجميع، ثبت أن مروان رمى طلحة بسهم فقتله، وهو أول من قدم الخطبة على الصلاة العيد، وهذا أمر منكر لأن السنة أن تقدم الصلاة على الخطبة، لكن مروان خالف السنة فقدم الخطبة على الصلاة، وجرت له حروب طويلة مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حينما كان عبد الله بن الزبير حاكما وأميرا على الحجاز بعد ما مات يزيد بن معاوية، وحصلت القصة والاختلاف المشهور المعروف، فحصلت بين مروان وبين عبد الله بن الزبير حروب طويلة حتى استقرت له الخلافة، وصارت لمروان ابن الحكم بعد أن قتل مقتلة عظيمة في عبد الله بن الزبير وفي أهل العراق، والقصة في ذلك مشهورة وطويلة. فعقدت له البيعة بعد ذلك، عقدت له البيعة، ثم عقد البيعة لولده عبد الملك ابن مروان، ثم لولده عبد العزيز ابن مروان. وعبد العزيز هذا هو والد عمر ابن عبد العزيز الخليفة الراشد المشهور. هذا الفعل من مروان ابن الحكم جعل أخته التي هي أم خالد بن يزيد بن معاوية، وهو كان يرى نفسه أنه مستحق لولاية العهد، رأى أن هذا أن رأت أم خالد أن هذا عمل قد أبعد ابنها خالد عن الحكم، فلذلك حقدت عليه وحسدته، فدبرت له من قتله بالسم. وقيل إنها دخلت عليه في غرفته وهو نائم، فأخذت الوسادة ووضعتها على وجهه حتى كتمت أنفاسه، فمات مخنوقا عام 65 للهجرة النبوية. هذا مختصر عن مروان ابن الحكم، مروان ابن الحكم ابن أبي العاص مؤسس الدولة الأموية المروانية. فمروان هذا كان يستخلف أبا هريرة رضي الله تعالى عنه على المدينة، حينما كان يخرج مروان إلى الحج أو لغير ذلك كان يستخلف أبا هريرة على المدينة، وكان يكون بذي الحليفة، يعني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه كان يكون بذي الحليفة. هناك بعض رجال الإسناد في الأثر الذي كرره البخاري رحمه الله في الصفحة التالية، انظروا للصفحة التالية بعد هذا، نفس الحديث مكرر بإسناد بعض الرجال مختلف عن الأول. يقول حدثنا عبد الرحمن بن شيبة، وهذا عبد الرحمن بن شيبة هو أبو بكر الحزامي، وهو ضعيف يعتبر به يعني في الشواهد والمتابعات، وقد ذكره ابن حبان في الثقات، وهو ليس بالمتين عندهم. يقول عبد الرحمن أخبرني ابن أبي الفديك، وابن أبي الفديك هو محمد بن إسماعيل ابن مسلم ابن أبي فديك بضم الفاء وفتح الدال، ثقة محتج به، ولا يلتفت إلى ابن سعد في طبقات حينما وهن ابن أبي الفديك وضعفه، لا يلتفت لكلامه. وتوفي ابن أبي الفديك عام 200 سنة 200 الهجرة. يقول حدثنا موسى، موسى هو موسى ابن يعقوب ابن عبد الله الزمعي، موسى ابن عبد الله، موسى ابن يعقوب ابن عبد الله الزمعي، وثقه ابن معين وابن القطان، وذكره ابن حبان في الثقات، ولكن ضعفه الإمام أحمد والنسائي وابن معين أيضا مرة وثقه ومرة ضعفه وغيرهم من المحدثين. يقول فيه ابن عدي هو لا بأس به عندي وبرواياته. ويقول فيه ابن حجر رحمه الله صدوق سيء الحفظ. فالقول العدل إذن في موسى هذا موسى الزمعي أنه ضعيف، لكن يعتبر به في الشواهد والمتابعات. طيب، هذا الرجال الإسناد الذين لم يتكرروا في الرواية الأولى. إذا أتينا على كل رجال الإسناد في الروايتين، أتينا على رجال الإسناد في الروايتين.
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم.